الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام عزه والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك، راجية العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شعبان المعظم شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله شهر الطاعة والغفران رمضان المبارك، ويعظم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وميلاد الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، جعلنا الله وإياكم من المستشهدين بين يديه، إنه سميع مجيب. في الثاني عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا، وأجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرآباد بطهران حتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طولها عشرات الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن أي إيران الإسلامية وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية أي في الحادي عشر من شباط فبراير 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران حتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات. وأخيراً، وفي 31 من كانون الثاني يناير عام 1599 ميلادي، أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وشكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزاً لإدارة العملية الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءاً من الممتلكات البريطانية. وبعد مرور 3 قرون توجت على أثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
أحبتنا أصدقائنا، من الضروري جدا أن يسعى كل منا لممارسة الرياضة بهدف أن نحصل على صحة جيدة، وكذلك أن يكون لنا جسم قوي ومقاوم.
ولا ننسى يا أصدقاء أنه يجب أن نستفيد من قدرة الجسم لخدمة الآخرين ومساعدتهم، مثل الوالدين والإخوة والأصدقاء.
لا أن نستخدم عضلاتنا وقدرة جسمنا في ظلم الآخرين وأذيتهم لا سامح الله.
نعم يا أصدقاء، مع الأسف البعض من الأطفال والطلاب في المدارس يضربون أقرانهم ويسببون لهم المتاعب والمضايقات،
وهذا في الواقع استخدام سيء للقدرة والقوة التي منحه الله تعالى للبعض منا.
أحبائنا، نبدأ معكم اليوم البرنامج مع فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون حول تنمر بعض الأطفال على بعض.
هل تعرفون ماذا يعني التنمر يا أصدقاء؟
التنمر يعني أن يكون أحد الأطفال عدوانياً أو شريراً، يعتدي دائماً ويسلب حقوق الآخرين دائماً.
أوه يا حنان، قصتنا لهذا اليوم جميلة جداً. إذن تعالوا يا أصدقاء لنتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلاً بك يا خالة هدى.
أهلاً بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي تعالوا لنستمع مع القصة اليوم. كلكم أحبائي الحلوين تعرفون كم أن القطة تكون شرسة وقوية جدا لو شاهدت فئرا، فتحاول القطة أن تركض وراءه وتلاحقه وتحاول أن تعتدي عليه أغلب الأحيان، وهذا هو حكم القوي على الضعيف مثل ما يقول المثل الشائع. لذلك أحبتي الحلوين تعالوا معنا نتابع قصة اليوم، القط المتنمر.
كواك 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 كواك. هل تعرف يا بطوط كم أحب السباحة؟
وأنا كذلك،
رغم أنني لست سريعا فيها مثل ما أنا سريع في الركض على اليابسة.
كلنا تقريبا سريعين على اليابسة يا فاء، ولكن في الماء نكون بطيئين في الحركة. كواك كواك.
نعم. كواك كواك. ما رأيك يا بطوط لو أجرينا سباقا بيننا نحن الحيوانات بمناسبة ما ذكرته حول السرعة في الماء والسرعة على اليابسة؟
فكرة جيدة.
نعم، وندعو جميع الحيوانات التي ترغب في السباق ونتهيأ لذلك قبل يوم أو يومين تقريبا.
وهو كذلك. كواك كواك.
نعم. وأول الحيوانات التي أتمنى أن تشارك في السباق هو القط.
ها، معقولة؟
نعم، فهو سريع جدا على اليابسة لكنه بطيء جدا في الماء.
حسنا حسنا، سوف ندعو لكي يشاركنا في السباق.
نعم هو كذلك.
وأنا سوف أدعو الكلب صديقنا لكي يشارك في السباق.
فكرة رائعة.
إذن اتفقنا، سوف ندعو كل الحيوانات التي ترغب في سباق السباحة بالإضافة إلى القط والكلب.
نعم وهو كذلك.
كواك كواك.
وفعلا أحباء الحلوين اتفق الجميع على المشاركة في السباق الذي اقترح أن يقيمه كل من بطوط والفأر، ولكن لما علم القط بالأمر لم يكن راغبا في المشاركة في السباق، والسبب يعود إلى أنه كان يستهزئ بالفأر وكذلك يستهزئ ببطوط، لأنه كان يشعر دائما أنه هو الأقوى وهو الأفضل. وفجأة وبينما كان الفأر وبطوط يتكلمان، مر القط بجانبها، ولما شاهد الفأر واقفا من بعيد بجانب بطوط حاول أن يهجم عليه ويضربه كما تعود في كل مرة.
مياو، أين أنت أيها الفأر الجبان؟ مياو مياو.
قد وصل القير.
لا تخف يا فأر، لا تخف.
أين أنت أيها الفأر؟ هيا أخرج لك يراك جيدا. مياو.
مرحبا مرحبا يا قط، كيف حالك؟
كواك كواك
كواك كواك، كيف حالك يا قطوط؟
وأنت أيضا أيها البطوط، أنت أيضا مسكين وجبان.
ماذا تقول؟ أنت قط محترم وقط محبوب.
قلت لك تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حسنا أنا قادم. أنا قادم، لكن أرجوك لا تفعل بي شيئا.
تعال بسرعة، تعال.
إذا كنت تشعر بالجوع يا قط فسوف نوفر لك الطعام الذي أنا والفأر.
لا لست بجائع، لست بجائع. مياو
كواك 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 كواك.
مرحبا مرحبا أيها القط، تفضل ماذا تريد؟
لقد سمعتك تفكر أن أشارك معك في سباق في الماء، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم إنه صحيح.
كيف تظن أنني أنا القط؟ يمكن أن أشارك في سباق تشارك أنت فيه. ها؟
كواك كواك كواك، صدقني لقد كانت فكرتي أنا. كواك 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 كواك.
لا أعتقد.
لا أرجوك أن تعتقد يا قط، أرجوك.
هذا صحيح، هذا صحيح يا قطوط، كانت فكرة بطوط، هو من اقترح أن يكون هناك سباق في الماء.
هل تحاول أن تخدعني؟ تظن أنني قط ساذج؟ سوف ألقنك درسا أيها الفار.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
كيف الحال؟ ماذا تفعلون؟
كواك كواك. بخير، وأنت كيف حالك أيها الكلب؟ كواك كواك.
بخير. ها، هل أنتم على موعد ما؟ ها؟
نعم، بصراحة هناك سباق اقترحه الفأر أن يجري في الماء غدا صباحا.
فكرة جيدة، سوف أكون أول المشاركين.
كواك كواك. لا تتعجل يا كلب، فقد أضاف لك بطوط مكانا خاصا به.
كواك كواك. أنا؟ نعم. ولماذا؟
لأننا قررنا أنا والفاء أن نقيم سباقا في الماء بين الحيوانات كلها، وقد قررت أن أدعوك بشكل خاص، بينما قرر الفاء أن يدعو القطة بشكل خاص.
ماذا؟ بشكل خاص؟
نعم يا قط، بشكل خاص. وهل في ذلك خطأ أو انتقاص منك؟
كواك كواك كواك.
طبعا تريد أن تهزأ بي، ها؟ أنا أعرفك.
لا تتعجل أيها القط، فربما يكون الفأر على حق، إنه لحد هذه اللحظة لم يفعل شيئا معيبا.
ماذا تقصد أيها الكلب؟
أقصد أن الفأر لم يفعل خطأ ولم ينتقص منك في شيء.
مياو. لا، أنا قررت أن أضربه لأنه حاول أن يقارن بيني وبينه. هل يعرف الفأر أن هناك فارقا كبيرا بيننا؟
أرجوك لا تفعل شيئا غير صحيح، الفأر لم يقصد أن يحشر اسمك مع المتسابقين.
مياو. لا، أنا أعرف ما يقصده الفار. هو يحاول دائما أن ينتقص من شخصيتي.
كواك كواك، أنت مشتبه يا قط.
لست مشتبها.
أرجوك يا قط، قلت لك لم أقصد الإساءة إليك، صدقني.
سوف ألقنك درسا، يعني سوف ألقنك درسا. سوف تعرف يا فأر يا مسكين من أنا ومن تكون أنت.
وأنا لا أسمح لأحد أن يعتدي على الفأر، أفهمت؟
ماذا؟
نعم، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. مثل ما أقول لك، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. هيا.
لكن ليش أنا لك في الموضوع أيها الكلب؟ أنت كلب طيب وتستحق الاحترام.
كل صديق أعرفه أيضا يستحق الاحترام، أليس كذلك أيها القط؟
نعم 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 بالتأكيد،
كلهم يستحقون الاحترام، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
أنا أيضا أيها الكلب.
أنت ماذا يا بطوط؟
أنا أيضا حاول القط أن يعتدي علي.
هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، هذا صحيح أيها الكلب.
اسمع أيها القط، اسمع.
نعم أيها الكلب،
لو سمعت في يوم من الأيام أنك يا قط اعتديت على الفأر أو على البطة أو على أي حيوان آخر، فسوف ألقنك درسا لن تنساه أبدا.
أنا أحبهم جميعا، أنا أحبهم أيها الكلب. طيب لا نكررها أبدا.
وما تعلم هذا الدرس أيها القط؟
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن كان القط يظن أنه أقوى من الفأر وأقوى من البطة، بطوط توقف عن تفكيره هذا واعتذر ووعده أنه سوف لن يتعرض بالأذى للفأر أو بطوط أو أي حيوان ضعيف آخر. وهكذا عرفنا معنى التنمر، وعرفنا كيف يمكن أن تقف بوجه هؤلاء المعتدين. نعم، بالتكاتف بيده واحدة يمكننا دائما أن نقف بوجه أي معتدي. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لحدود شو جدود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحدود شو جدود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا، هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا. واشواق وحنينا. أنا ما نسيت ولا مليت أمل واشواق وحنينا. أمل واشواق وحنينا. أمل واشواق وحنينا. تلك الحدود شوقي دود على الله تعود ليالينا. على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا. توديني أراضينا.
أيها الأحبة، هل رأيتم القطط أو النمور عندما يريدون أن يلعبوا مع بعضهم ماذا يفعلون وكيف يلعبون؟
نعم أحسنتم يا أصدقاء، بالضبط يلعبون وكأنهم في خصام، يلعبون وكأنهم يتصارعون ويتشاجرون مع بعضهم البعض.
وهذا الأمر بالطبع من خصائص حياتهم وطبيعتهم، ولكن يجب أن ننتبه أن هذه الخصلة ليست من طبائع الإنسان. عندما نريد مثلا أن نلعب معا لا نضرب صديقنا ولا نتصارع معه، فإذا كان الإنسان يفعل هكذا مع صديقه فهو يصبح مثل النمور.
لهذا يا أصدقاء يسمى هكذا طفل بالطفل المتنمر.
هل رأيتم أمثال هكذا أطفال؟
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. الطفل العنيف عادة يكون سلوكه وتعامله عدواني وفي غاية القسوة مع أقرانه من الطفل، وهذا الطبع يكسبه عادة من المعاملة القاسية التي يعامل بها من قبل الأهل أو بسبب تشجيع والديه على الشراسة والقسوة، مبررين ذلك بقوة الشخصية تعزيز الثقة بالنفس، وهذا تفكير خاطئ وأسلوب غير صحيح. فالعنف والعدوانية دليل ضعف الشخصية وليس قوة في الشخصية. أنا أعرف بعض الأطفال العنيفين يكونون منعزلين بسبب طبعهم العدواني، فلا أحد يعرفهم ولا يحب اللعب معهم، مما يسبب لهم عقد نفسية ويحملون حقد الكراهية على الآخرين. فأجمل الطباع والصفات هي اللطف واللين والبراءة والحب والاحترام للجميع، وهذه أهم مميزات الأطفال. وشكرا لكم، مشكات حسين من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا الحلوين الشطار، هل تعلمون أن الطفل المتنمر يشعر بالألم في داخله ولا يشعر بالراحة في أعماق نفسه رغم أنه يظهر عكس ذلك؟
ويبدي نفسه مسيطرا على كل شيء، إلا أنه يعاني من الشعور بالنقص، كأنه يشعر بأن لا مكانة له في العائلة، وأن المعلم لا يحبه في الصف لأنه كسول أو غير مؤدب.
في بعض الأحيان يا أصدقاء الأمر يكون بالعكس، بحيث يكون الطفل المتنمر مدللا أكثر من اللازم، لهذا يريد أن يطيعه الجميع حتى خارج البيت، وهكذا يصبح الطفل متنمرا.
إذن أحبتنا أصدقائنا، هكذا يصبح الطفل أو الطالب المتنمر طفلا مرفوضا من قبل الجميع ولا يحب أحد، خاصة إذا احتاج إلى الآخرين يوما ما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
طلب المعلم من الطالب أن يرسم حيوانا كبيرا، فقام الطفل برسم نقطة صغيرة. تعجب المعلم
فقال الطالب:
عفوا يا أستاذ، إنه فيل كبير قادم من بعيد.
قالت الطفلة لصديقتها:
لماذا تقف العصافير في أسلاك الكهرباء؟
أجابت صديقتها:
بالتأكيد لكي تشحن نفسها قبل معاودة الطيران.
ذهب كسول إلى الحلاق وجلس على الكرسي خافض رأسه. قال له الحلاق: هل أحلق لك الشعر أو الذقن؟ فقال الكسول: لا لا، أحلق الذقن فقط. فقال الحلاق: إذن ارفع رأسك يا ولد. فقال الكسلان: لا لا لا، أحلق الشعر فحسب.
الأصدقاء، ربما نختلف مع صديقنا أو طالب آخر في المدرسة، فهذا أمر طبيعي لأن المشكلة سوف تنحل إذا تحدثنا مع بعضنا بكل هدوء أو نستعين بمن هو أكبر منا سنا، مثل الوالدين أو المعلم.
نعم يا أصدقاء، لكن إذا يحدث خلاف مع الشخص العنيف والمتنمر فهنا تحدث المشكلة العويصة. لماذا يا أصدقاء؟ ها؟
لأن الطالب أو الطفل المتنمر يقوم دائما بالإهانة والاعتداء والضرب، أو يوجه كلاما بذيئا. لذا الأفضل يا أصدقائنا أن نبتعد عن أي علاقة مع الإنسان المتنمر،
لأنه يا أصدقاء أولا لا يحترم نفسه ولا يحترم الآخرين. وإذا كنا مضطرين في العلاقة مع هكذا أطفال لنكن حذرين جدا ونستعين بالكبار إن حدثت لنا مشكلة معهم يا أصدقاء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟
تعلمون أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كانت هناك نملة صغيرة لا تفقه عن أمور الدنيا ولم تتعلم شيء. كانت تمشي في طريقها إلى بيت النمل، فإذا بقطرة من العسل تعترض طريقها وتسقط أمامها على الأرض. لم تدري النملة ما هذا الشيء الذي أمامها، فتركته واستمرت في طريقها. ولكنها تمهلت وقالت لنفسها: لما لا أقف وأكتشف ما هذا الشيء؟ رجعت إلى مكان قطرة العسل.
وأخذت تقترب منها بحذر وحاولت تذوقها، فإذا بها تكتشف طعما جميلا جدا لم تذقه من قبل.
نعم يا أصدقائنا، وأخذت النملة ترتشف من العسل رشفة وراء الأخرى، ثم تذكرت أنها لابد أن تعود مسرعة إلى بيت النمل قبل أن يحل الظلام، ومضت في طريقها، ولكنها لم تستطع أن تنسى طعم قطرة العسل، فسرعان ما عادت أدراجها ورجعت لها مرة أخرى، وأخذت ترتشف منها، بل لم تكتفي بأن تشرب وهي واقفة على حافة القطرة، وإنما دخلت إلى وسطها، وبعد أن شبعت حاولت الخروج منها فلم تستطع، وماتت غريقة في قطرة العسل.
أصدقائنا أحبائنا، نعتبر من هذه الحكاية بأنه لا يجب أن نترك ملذات الحياة وإغراءاتها تغوينا وتلهينا عن الآخرة وعن ذكر الله وعبادته، فيكون كل سعينا لأجلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دوما مع برنامجكم منتدى الأمثال، حيث نصطحبكم فيه إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الكرام، في لقاء اليوم سنتناول القسم الثالث والأخير من الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث حول الكلام، وسيشتمل موضوع حلقة اليوم على محاور عدة، من جملتها الكلام المتهور، ومحور الرجل وكلمته، وموضوع الجواب وما ينطوي على معان ودلالات، وأخيرا محور السكوت ومقارنته بالكلام. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. إتقان القرآن الكريم من جملة بحوث العلوم القرآنية التي حظيت باهتمام العلماء في الماضي، وتناولها المعاصرون بالبحث والدراسة والتأليف. وتنقسم أمثال القرآن إلى قسمين: الأول هو مجموعة الأمثال التي ذكر فيها المثل بلفظ صريح أو يكون فيها المفهوم التمثيلي واضحا وبينا، والثاني هو مجموعة الأمثال التي يكون فيها المفهوم التمثيلي خافيا ومستترا ولم ترد فيه إشارة صريحة للمصادق، نظير الأمثال الشائعة على ألسن العامة. فمن نماذج أمثال القسم الأول يمكن أن نشير إلى الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، صدق الله العلي العظيم. ينقل ابن حاتم أن الله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل للمؤمن والكافر، فالمؤمن الزكي الطاهر عمله مزكا أيضا كالأرض الطيبة التي تعطي ثمارا طيبة، أما الكافر فهو كالأرض القاحلة عديمة الثمر، وأن عمله عديم الجدوى. أما القسم الثاني من الأمثال فهي التي يكون فيها مفهوم التمثيل خافيا ومستترا، ومن المفيد هنا أن ننقل قول السيوطي في إتقانه إذ قال: سئل الحسين بن الفضل بأنك جمعت أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل رأيت في كتاب الله هذا المثل؟ من جهل شيئا عاده. قال: أجل، في موضعين من القرآن، الأول قوله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، صدق الله العلي العظيم. والآخر قوله تبارك وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فقيل له: وهل تجد في كتاب الله هذا المثل؟ احذر شر من أحسنت إليه. قال: أجل، إذ يقول عز من قائل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، صدق الله العلي العظيم. وهناك الكثير من آيات القرآن الكريم متداولة بين الناس بصورة أمثال، إذ أخذ يستشهد بها في كتب الأدب وعلى الألسن، وراحت ترددها العامة بمثابة مصادق لمفاهيم يراد التدليل عليها. من جملة هذه الأمثال الآيات التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأيضا الآن حصحص الحق، وكذلك قوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، وأيضا لكل نبأ مستقر. ولدينا أيضا آية: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأيضا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويبقى المثل في منطقه الشعبي حكاية تتناقلها الألسن في خلاصتها الوعظية والحكمية مستلهمة من مصدر واقعي. أحبتنا الكرام، نواصل الحديث معكم حول موضوع الكلام، ونبدأ حلقتنا عن الكلام غير المتعقل والذي تكون عاقبته سوءا. فالمثل العربي يقول: مقتل الرجل بين فكيه، وكذلك يقول المثل الآخر: زم لسانك تسلم جوارحك. أما الأمثال الفارسية فتقول: چمگوی و به جز مصلحت خیش مگو، چیزی که نپرسند تو از پیش مگو، کم گوی و به جز مصلحت خیش مگو، چیزی که نپرسند تو از پیش مگو. و یعنی الکلام یجب ان یکون موجزا و فیه مصلحتک ولا تقل شیئا طالما لم تسأل. والمثل الاخر یقول دادند دو گوش و یکی زبانت ز آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. دادند دو گوش و یکی زبانت ز آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. و معنا ان للانسان اذنین و لسانا واحدا، لذلك ينبغي ان يسمع مرتين قبل ان يتكلم مره اخرى. ويقابله في اللغة الإنجليزية الأمثال التالية:
Let not your tongue cut your throat. Let not your tongue cut your throat.
أي لا تدع لسانك فتقطع رقبتك. أو المثل الآخر الذي ينصح بعدم التهور في الكلام:
Hear twice before you speak once. Hear twice before you speak once.
ومعناه اسمع مرتين قبل أن تتكلم مرة أخرى. مستمعينا الكرام، المحور الآخر الذي تناولته الأمثال في موضوع الكلام هو القول الذي يعطيه الرجل والذي تبنى عليه شخصيته. ونبدأ بالمثل العربي الذي يقول: الرجل عند كلامه. يقابله المثل الفارسي: قول بزرگان نبود جز عمل. قول بزرگان نبود جز عمل. ومعناه إن قول الرجال هو عمل. ويقابله المثل الإنجليزي:
An honest man's word is as good as his bond. As honest man's word is as good as his bond.
ويعني أن كلمة الرجل الشريف لها اعتبارها كسند. أو المثل الآخر الذي يقول:
A man's word is one. A man's word is one.
ومعناه إن كلمة الرجل واحدة. نتناول بعد ذلك مستمعينا الكرام الأمثال التي ضربت عن الجواب وجوانبه المتعددة. يقول المثل العربي: لكل كلام يا بثين جواب. ويقابله المثل الفارسي: هر سؤال جواب دارد. هر سؤال جواب دارد. ومعناه لكل سؤال جواب. ويقول المثل الإنجليزي:
Every why has a wherefore. Every why has a wherefore.
ومعناه لكل سؤال جوابه. Thank you. كما وردت بعض الأمثال في اللغات الثلاثة عن الجواب، تناولت جوانب متعددة فيه. يقول المثل العربي: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. أو المثل الآخر الذي يقول: من تلذذ بالكلام تنغص بالجواب. ويقول المثل الفارسي: جافوبي داندون شكان. جافوبي داندون شكان، أي جواب مفحم. وتقول الأمثلة الإنجليزية:
A soft answer turns away wrath. A soft answer turns away wrath.
ومعناه: الجواب الرقيق يسكت الغضب. أو المثل الآخر الذي يقول:
No answer is also an answer. No answer is also an answer.
أي عدم الإجابة هو أيضا جواب. أما عن موضوع السكوت أو الصمت، فقد اشتركت الأمثال في اللغات الثلاثة لتضمنها لمفهوم التعامل مع الجاهل هو أفضل الأجوبة. فهذا المثل العربي يقول: السكوت على الجاهل جواب. ويقابله المثل الفارسي: جافوبا أبلهون خاموشيست. جافوبا أبلهون خاموشيست، ومعناه أن جواب الإنسان الأحمق هو الصمت. والمثل الإنجليزي يقول:
The answer of fools is silence. The answer of fools is silence.
ومعناه أن جواب الحمقى هو الصمت. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في طرح محور السكوت من جانبه الإيجابي. فيقول المثل العربي: السكوت علامة الرضا. وكذلك: ربما كان السكوت جوابا. ويقول المثل الفارسي: سكوت علامة رزاست. سكوت علامة رزاست، أي إن السكوت علامة الرضا. ويقابله المثل الإنجليزي:
Silence gives consent. Silence gives consent.
ومعناه إن السكوت يعني الرضا. وعن السكوت أيضا يقول المثل العربي: رب سكوت أبلغ من كلام. ويقابله المثل الفارسي: چبسو سكوتي كأسخان گفتن شيواترست. چبسو سكوتي كأسخان گفتن شيواترست، ومعناه: رب سكوت كان أبلغ من الكلام. أما المثل الإنجليزي فيقول:
Silence is best where there is no audience. Silence is best where there is no audience.
أي عندما لا يكون هناك مستمع فالأفضل هو الصمت. مستمعينا الأفاضل، وقبل أن نختتم حلقتنا هذه، نستمع لأروع الكلام من الإمام علي عليه السلام، وهو يصف اللسان. ارتأينا أن نقدم لكم مثلا عربيا مشهورا يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. ويقول الإمام علي عليه السلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مستمعينا الكرام، فحتى اللقاء القادم لكم منا أجمل الأماني وأحلى الأمنيات.
هذا أقصى ما أتمنى،
واذهب للدرجات العليا
يا الله يا الله.
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله.
اجعلني قبري نورا واغفر لي،
واذا مت الهي اجعلني قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله.
واذا مت الهي اجعلني
الثامنة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أهمية متابعة اتفاق غزة بحذر نظرا للسجل للكيان الإسرائيلي.